وسيتلو الحزن بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة خاصة واستثنائية من برنامج أحوازنا، الأحواز العربية المحتلة التي احتلت منذ سنة 1925 وما زالت محتلة حتى الآن. هذه حلقة استثنائية من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يبث هذا البرنامج من القاهرة مع مجموعة من إخواننا الأحوازيين، نتعرف على قضيتهم، نقترب أكثر وأكثر من همومهم ومن طموحاتهم، ولكننا في الوقت نفسه لا يمكن أن يمر هذا الأسبوع دون أن تكون هناك هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج أحوازنا. لماذا؟ لأنه وللأسف كم هو مؤلم على النفس أن يعيش الإنسان بعيدا عن وطنه، أن يهجر أو أن يفر بدينه وبوطنيته من وطنه ومن أرضه. كم هو مؤلم للنفس أن تكون مالكا للأرض وأن تبتعد عن هذه الأرض حتى تفلت بنفسك وبعرضك من أولئك الذين لا يرقبون في إخواننا الأحوازيين إلا ولا ذمة. هذا هو يوم اللاجئ الأحوازي. إذن قضيتنا في هذه الحلقة هي قضية اللاجئين الأحوازيين، وأسعد مشاهدي الكرام أن ينضم إلينا عبر سكايب هذا المناضل الأحوازي السيد عيسى مهدي الفاخر، الناشط السياسي الأحوازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عيسى، السلام عليكم. عيسى، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك أخي أستاذ أسامة.
أهلا بك ومرحبا. يعني أخي الفاضل، كنت أقول كم هو مؤلم على النفس أن يبتعد الإنسان عن الأرض التي يمتلكها لأنها اغتصبت من مغتصب آثم، وها أنتم تعيشون يوم اللاجئ الأحوازي. فيعني هذا اليوم كيف تصنفونه؟ كيف تشعرون به؟ ما هي ملامح هذا اليوم، يوم اللاجئ الأحوازي؟
طبعا أنا بالبداية أحييك أخي العزيز، وأحيي كادر العامل في قناة صفاء المطهرة، كما أغتنم هذه الفرصة وأبارك للأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأبارك أيضا لأبناء شعبنا العربي الأحوازي وبالأخص عوائل الأكرم منا جميعا، عوائل الشهداء، وأبارك لعوائل المعتقلين والأسرى الذين لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الفارسي البغيض. طبعا لا يخفي عن جميع المتابعين للقضية الأحوازية، نحن اليوم يعني اللاجئين اللي خارج الوطن كنا نتمنى أن نعيش داخل الأحواز ونشارك إخواننا الأحوازيين في احتفاليات عيد الفطر المبارك، ونشاركهم في المسيرات التي تحدث هناك، ولكن وللأسف الشديد يعني الظروف المأساوية التي مرت علينا داخل الأحواز أجبرتنا وأجبرت يعني الكثير من الناشطين إلى الهروب أو الخروج من أرض الوطن، وهذه كلها معاناة، وأسبابها هو الاحتلال الفارسي الذي يمارس أبشع الجرائم بحق شعبنا العربي الأحوازي.
أخي، يعني كنا على تواصل مع بعض إخواننا الأحوازيين في هولندا منذ قليل، هناك يوم للاجئ يحتفلون به في هولندا، ليس للاجئ الأحوازي ولكنه يذكر إخواننا بأنهم لاجئون. إذن كيف بدأت أزمة اللجوء لإخواننا الأحوازيين، وما هي أبعادهم؟ لماذا هجروا أو لماذا هجروا حتى إن كانت برغبتهم بلادهم التي يمتلكونها؟
طبعا احنا يعني طالما هو الشعب الأحوازي يعيش تحت الاحتلال الفارسي، الاحتلال الفارسي يمارس جرائم ضد منها مثل حرمانه من الدراسة في لغته أو نفسيا الأرض الأحوازية اللي هو يمتلكها والسيادة الوطنية اللي هو صاحبها. يعني اليوم هي السيادة الوطنية أصبحت بيد رجال الاحتلال الفارسي. هو اليوم يعني احنا كافة يعني أكثر الناشطين السياسيين الأحوازيين هم اليوم يعانون من مطاردات من قبل المحتل، وأنا شخصيا يعني اعتقلت مرتين.
نعم.
يعني وسجنت لذلك، حتى بعد خروجي من السجن هم كانوا يطاردون، ومن خلال تهديداتهم ومن خلال اتصالاتهم المباشرة بالطلب مني بالتعاون معهم. لذلك أجبرت كما أجبر غيري من الناشطين السياسيين إلى يعني إلى الهروب من الأحواز كي لا نتعاون معهم أو لا نرضخ لهم.
نعم. يعني ما هي الممارسات التي كانوا يمارسونها أثناء اعتقالك؟ كيف كانت المعاملة؟
طبعا هي المعاملة اللي يعاملها رجال المخابرات من تعذيب، يعني أنواع التعذيب. يعني لو أردنا أن يعني نذكر الآليات أو الأساليب اللي يستخدمونها رجال المخابرات ربما لا يصدقها الكثير منا.
نعم.
إلا من عانى يعني مرارة السجن ومرارة الاعتقال ومرارة التحقيق. يكفي هو السجين يكون داخل زنزانة يعني مترين بمترين طول وعرضها، يعني هو هذا هي كل هذه معاناة، إضافة إلى مثل حرمانه من الاتصال بأهله، إضافة إلى الممارسات الوحشية والغير إنسانية اللي يتعاملونها من تعذيب نفسي وتعذيب جسدي. هذه الأمور يعني أكثر الناشطين السياسيين وأكثر من دخل زنزانات المخابرات عاناها وجربها، يعني جربها يعني شخصيا جربها.
نعم.
وأنا أيضا ضمن المعتقلين اللي كنا هناك.
نعم. يعني أخي عيسى، حينما نتحدث عن اللاجئين الأحوازيين، فمن بين المناضلين الأحوازيين الذين خرجوا من الأحواز من هم محكومين بالإعدام الآن مثلا، لكن السؤال كيف تمكنتم من الخروج من الأحواز في ظل هذا القمع الذي تتعرضون له بصفة دائمة؟
طبعا أنا بعد ثمانية اعتقلت آخر مرة في 8 نيسان 2011، وبعد 8 شهور أفرج عني.
نعم.
بعد الإفراج مباشرة ب3 أيام أو 4 بدأوا يتصلون، لذلك بحثت عن طريقة وأنا هربت بصورة غير قانونية.
نعم.
بصورة غير قانونية إلى إحدى الدول وطلبت اللجوء، والآن أنا يعني متواجد في هذه الدولة.
نعم.
لكن
تفضل يا أخي.
نعم. يعني وغيري كثيرين نفس الطريقة هاي، يعني أنا جيت لقيت اللاجئين نفس الطريقة هاي، كلهم استخدموا هذه الطريقة يعني الغير قانونية، يعني طبعا القوانين الإيرانية، ولكن عبر الحدود يعبرون الكثيرين هيك نفس الآن.
نعم. لكن إلى أي مدى من الممكن أن يتواصل الأحوازيون خارج حدود الوطن؟ يعني حينما تكون لاجئا ولك إخوة لاجئون هنا أو هناك، هل هناك إمكانية للتواصل أو للتكتل أو لعرض مظلومياتكم بشكل واضح على الجهات المعنية، سواء كانت الأمم المتحدة أو الجمعيات الحقوقية؟ إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك هذا التواصل بين الأحوازيين في الخارج؟
طبعا التواصل إلى عدة طرق، منها عبر الشبكة الإلكترونية الإنترنت، أيضا إضافة إلى هنالك منظمات حقوقية، منظمات حقوق الإنسان تابعة للتنظيمات الأحوازية أو بشكل مستقل، هذه تمارس طريقتها وتتواصل مع لجان حقوقية تابعة للأمم المتحدة من منظمة هيومن رايتس ووتش ومجلس حقوق الإنسان وغيرها.
نعم.
إضافة إلى بعض من الناشطين، يعني من خلال قنواتكم، يعني قناة صفاء الموقرة وقناة وصال والقنوات الأخرى، يعني نحاول بطريقة ما أن نستخدمها أو من خلالها أن نقوم بإيصال صوتنا إلى العالم العربي وإلى كافة يعني الشعوب الأخرى، كي يعني نظهر المعاناة اللي يعاني منها المواطن الأحوازي.
نعم.
نحاول يعني نظهر للعالم رفضنا لوجود الاحتلال الفارسي، نحاول أن نرسل رسالة أبناء شعبنا في الداخل، ولكن هنالك يعني عندنا مشكلة هي من إيصال المعلومة من الداخل، يعني لا زال البعض يتخوف، يعني حقيقة هذه مشكلة.
نعم.
يتخوف من إرسال التصاوير من المسيرات وغيرها، تعرف اللي يقوم بالتصوير ربما هو يعرض يكون معرضا للاعتقال من قبل رجال المخابرات أو الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للمحتل الفارسي.
نعم، لكن
بحمد الله يعني اليوم التواصل قد أصبح أفضل وأفضل من السابق بكثير.
هذا بين اللاجئين الأحوازيين في الخارج، لكن يبقى التواصل بين اللاجئين الأحوازيين وأهليهم في الداخل الأحوازي. إلى أي مدى من الممكن أن تتواصلوا مع أهلكم ومع ذويكم في الداخل؟
يعني حقيقة أنا من يوم اللي خرجت اليوم ما اتصلت ولا لحظة واحدة بعائلتي.
نعم.
لأن أعرف يعني خطورة الأمر، ربما يعرضون للاعتقال يعني بسببي. لذلك يعني تقريبا 8 شهور وأنا لم أتصل بهم مرة، حتى لم أكلم والدي أو والدتي أو أخوتي.
نعم أخي، يعني الدول التي تلجأون إليها، وإلى أي مدى من الممكن أن تتفاعل معكم هذه الدول؟ نعم، لابد أن يكون هناك ضمير إنساني، ولابد أن يكون هناك نخوة، لكن ربما كانت بعض الدول لا تتفاعل مع اللاجئ خاصة إذا كان مستضعفا.
هي طبعا اليوم يعني باتت الأوضاع تختلف عن السابق بكثير. اليوم باتت يعني الدول خاصة الدول الأجنبية يعني اليوم احتضنت الأحوازيين، ولكنها لم تقوم يعني بالدعم، ذاك الدعم المطلوب للاجئ السياسي الأحوازي. دعمه سوى هي يعني وفرت له المكان أن يكون في ذلك البلد.
نعم.
وسمحت له بالحرية السياسية أو النشاط السياسي فقط، ولكن دعم لأمور أخرى هي أصلاً لم يعني لا زالت هذه الدول لم تدعم الأحوازيين إطلاقاً. ربما البعض يتصور أو يظن أن الدول الغربية تدعم الأحوازيين، ولكن لم نرى أي دعماً لهذه اللحظة أبداً.
لكن في المقابل
يعني إحنا اليوم نوجه ندائنا من خلال هذه قناة صفا، نتمنى من الدول العربية أن تتعلم ولو قليلاً مثل ما يقوم الاحتلال الفارسي بدعم الميليشيات التابعة له في الدول العربية وتغلغله في هذه الدول، أن تحاول يعني تحاول بالمثل تدعم القضية الأحوازية، مع أن القضية الفارق الكبير بين القضية الأحوازية وهذه الميليشيات التابعة للاحتلال الفارسي. نتمنى من الدول العربية أن تقوم بدعمها لقضية الشعب العربي الأحوازي من خلال دعمها الإعلامي ودعمها السياسي.
نعم، لكن أخي 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 عيسى، هل من الممكن أن تقدم بعض الدول على الإخلال بميثاق الشرف الإنساني وتسلم بعض الأحوازيين اللاجئين مثلا إلى السلطات الإيرانية؟ هل حدث مثل هذه الأعمال؟
نعم، حدثت في عام 2006 قامت الدولة السورية يعني النظام بشار الأسد بتسليم 5 من الناشطين السياسيين.
نعم.
من ثم يعني بعد عام أيضا قاموا بتسليم ناشط سياسي آخر، كذلك في بداية عام 1000 يعني لم أتذكر يعني بصورة جيدة، ولكن سلموا عائلة وهي امرأة أحوازية، الأخت معصومة كعبي مع أطفالها الخمسة. كذلك بعدها قاموا بتسليم يعني ناشطين سياسيين أحوازيين، ولا زال أحدهم في سجون الاحتلال.
نعم،
يعني هم كم مرة الدولة السورية قامت بتسليم أحوازين.
نعم، يعني هو تواطؤ. نعم، هو تواطؤ قديم، يعني تبادل مصالح، فما زالت سوريا تخدم إيران وما زالت إيران تدعم هذا النظام القاتل على الأراضي السورية. أخي عيسى، قبل أن نختتم معك هذا الحوار، ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها ولمن؟
أوجه طبعا رسالتي إلى أبناء شعبنا العربي الأحواز داخل الأحواز، وأتمنى منهم يعني إيصال صوتهم بطريقة ما من خلال تصوير الأفلام الوثائقية أو تصوير المسيرات وكل ما يحدث داخل الأحواز، أو الأخبار أو إرسال الأخبار بطريقة صحيحة وللجهات المعنية في حينها وبأقرب وقت ممكن، لكي يستطيع الناشط السياسي في الخارج أن يتفاعل معها وأن يقوم بإرسالها إلى الجهات المعنية، وأن يستطيع أن يوصل صوتهم إلى الأماكن الحساسة والتي تستطيع أن تخدم قضيتنا الأحوازية.
إذن
كما تفضل أدعو كافة يعني أبناء أمتنا العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب الشعب العربي الأحوازي. هذا ما أتمناه، وشكرا لك أخي العزيز.
شكرا لك أخي عيسى، شكرا جزيلا لك. كان معنا الناشط السياسي الأحوازي الأستاذ عيسى مهدي الفاخر، شكرا لك على هذه الشكوى التي قدمتها علانية كي تبين لإخواننا كيف يعاني اللاجئون الأحوازيون. وأيضا مشاهدي الكرام، بينما نقدم لكم هذا اللقاء هناك احتفال في إحدى الدول الغربية يحضره بعض الأحوازيين. هذا الاحتفال هو احتفال رمزي ربما يبين معاناة اللاجئين سواء كانوا أحوازيين أو غير أحوازيين. بإذن الله تعالى عما قليل سننتقل بكم إلى هذه الدولة لنلتقط واحدا من النشطاء الأحوازيين هناك، نتابع معه هذه الفعاليات ونتعرف على ما يدور وما أبعاد قضية اللاجئين الأحوازيين. بعد قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام في كل مكان. ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج أحوازنا، وينضم إلينا عبر الهاتف من إحدى الدول الغربية الناشط السياسي الأحوازي الأستاذ عادل السويدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عادل، يعني بينما نتحدث عن اللاجئين الأحوازيين كنت أقول كم هو مؤلم للنفس أن يكون للإنسان وطن ولكنه لا يشعر أنه صاحب هذا الوطن، بينما يلجأ إلى مكان هنا أو هناك. فأنت الآن أين أنت بداية، وما هي الفعاليات التي تشارك فيها؟
نعم، أحييك سيدي الكريم وأحيي قناتكم الموقرة وكل مشاهديكم الكرام.
حياك الله.
بدايتك كانت جميلة، وأتمنى أن لا يصاب أي من أبناء أمتنا ولا أتمنى أن يمر على أي منكم ما مر علينا نحن وأبناء الأحواز المنتشرين في كل أصقاع العالم. أنا طبعا لاجئ في إحدى الدول الأوروبية في هولندا تحديدا منذ أكثر من 14 عام.
نعم.
وطبعا خلال هذه السنوات بالتأكيد هي قاسية، هي صعبة، غربة، وكل شيء غريب عن هذا الإنسان العربي المسلم اللي تعود يعيش في أجواء يعني تعودنا أن تكون على أساس تكون طبيعية، لكن في ظل الاحتلال الإيراني اللي أيضا كان قد بعدنا، والحمد لله كنا قد لجأنا إلى دول عربية في الخليج العربي، كنا يعني نعوض هذا الحرمان من الوطن عبر الانصهار في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، لكن شاءت الأقدار أن يعني نبتعد بعد أكثر، وها نحن في هولندا نسعى طوال هذه السنوات أن نكون عونا للذين يعني مسألة الهجرة واللجوء، القوافل المئات وعشرات الأسر اللي لم تنقطع لغاية يوم أمس.
نعم.
لجوء إلى كل أصقاع العالم، إلى أستراليا، أبعد نقاط العالم، إلى أمريكا، إلى أندونيسيا، وتصل هذه الأسر والأفراد بصعوبة بالغة. فقد كانت يعني كان حدث مؤلم يوم أمس، كانت إحدى السفن المنتجرة من أندونيسيا باتجاه أستراليا تنقل أسر من شتى الدول العربية وغير العربية، ومنها كانت حوالي أكثر من 20 أسرة أحوازية. وصلنا خبر مؤكد وسلطت الضوء عليها الصحف وحتى التلفزيونات الأجنبية منها الأسترالية على أساس أن السفينة غرقت وبقي منهم فقط 6 أحياء من 400 شخص. تخيل المعاناة التي يعانيها أبناء الأحواز وأيضا من الدول العربية الأخرى من شتى دول العالم التي تعاني الاضطهاد والاحتلال والقمع.
نعم. إذن سيد عادل،
نشاطاتنا
يعني
نشاطاتنا في
نعم. سيد عادل، يعني قبل أن نتحدث عن النشاطات، ما دمت قد ذكرت هذه السفينة والغرق الذين غرقوا من جراء محاولة الهروب بأنفسهم وبذويهم من هذا الظلم، هناك من يسأل يعني هل الممارسات التي يتعرض لها الأحوازيون من الممكن أن تدفعهم للتضحية بأنفسهم بهذا الشكل كي يفروا منها؟
نعم بالتأكيد، لأن يعني عشرات بالخصوص السنوات الأخيرة، سنتين الأخيرات حقيقة، زاد البطش الإيراني بحق الأسر وبحق المجتمع الأحوازي بشكل عام، أدى في هذه الأسر أن تخيل يعني صعوبة وصول إلى أندونيسيا. الأحوازي لا يستطيع، ليس لديه جواز مصرح فيه أن يخرج إنما شاء بدون فيزا وبدون صعوبات. فما بالك شعبنا الذي تمارس بحق إرهاب دولة، يعني إرهاب الدولة الإيرانية، هذه الدولة القامعة، هذه الدولة الباطشة، هذه الدولة الحاقدة على الإنسان وبالخصوص على العربي المسلم، والذي جرب على الأحوازيين أعتى صنوف القهر والظلم، أدى بهذه الأسر أن تصل بشق الأنفس أن تصل إلى أندونيسيا. والمحاولة الأخيرة، وهي التي تحسب هذه الأسر أنها ستصل إلى بر الأمان من خلال يعني هناك طريق واحد فقط الوصول إلى أستراليا، وهو عبر السفن، والسفن غير شرعية، يعني الأمواج وحتى صعوبة ووعورة الطريق من أندونيسيا لغاية أستراليا، هناك ساعات تستغرق هذه السفينة إلى أن تصل، ولكن بسبب أن السفن هذه سفن صغيرة أو سفن يتجاوز عدد الذين يعني قانونيا لا يجوز لأكثر من 100 راكب، تخيل تضطر هذه الأسر أن تركب 300 أو 400 إنسان يركب على أساس أن هذه خلاص آخر محطة ونصل إلى بر الأمان وننتهي من المشاكل التي يعانوها في أندونيسيا، وبسبب الغلاء وعدم وجود المبلغ الكافي يمكث هناك أكثر، فتدفعهم الأمور إلى أن يجازفوا هذه المجازفة، وإذا بهم يصبحوا يعني ضحية لأسماك البحر ولأسماك القرش.
نعم.
تخيل في نفس الحادثة كانت أيضا العام، بقي فقط من 17 أسرة أحوازية نجا طفل واحد ووصل بشق الأنفس، وكانت الأضواء الصحفية والتلفزيونات الإسرائيلية قد ألقت الضوء عليه، طفل واحد نجا من بين 17 أسرة في العام السابق. يعني المعاصي كثيرة وربما لا يسعنا الوقت أن نلقي الضوء عليها كلها، ليس فقط في إسبانيا، في أستراليا العفو. هناك أيضا المشاكل من الوصول من تركيا إلى يونان ويونان إلى إيطاليا، يعني هناك مآسي لطالما فقدنا أسر وناس أعزاء في رحلة في هذه الرحلة الشاقة.
نعم سيد عادل، يعني نعود إلى ما كنا بصدده في البداية، ولكن لا يفوتنا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين ذهبوا من جراء هذا النظام القمعي الذي يقمعهم في بلادهم، هذا المحتل الآثم الذي يبسط نفوذه على الأراضي الأحوازية، فيفر هؤلاء بأنفسهم إلى الموت. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أحسب أننا يعني أخذناك من بعض الفعاليات التي كنت تشارك فيها في هولندا اليوم، وربما أيضا تتعلق بنشاط اللاجئين.
نعم في الحقيقة اليوم يوم اللاجئ بشكل عام في هولندا، في إحدى المدن في مدينة لاهاي. اليوم حقيقة يوم اللاجئ في هذه المدينة، وسنويا يتم استدعاء الأسر واللاجئين الذين يعني وفدوا إلى هولندا منذ سنوات طويلة من جميع الجنسيات، منهم الأحوازيين، منهم أكراد وعراقيون ومصريين وحتى إيرانيين ومختلف الجنسيات الأخرى أيضا الأجنبية، بالإضافة إلى التنوع الجميل الذي يعني جو سائد من الأخوة وأيضا الاستقرار والاحترام والتنوع مع الهولنديين، فتجد أن التنسيق الذي يتم بين هيئة تقوم باستدعاء الأسر واستدعاء اللاجئين بشكل عام عبر إرسال رسائل إلى بيوتهم، وتحديد اليوم بالإضافة إلى تحديد الزمن، ويتم يعني تخصيص أكل مأكولات إسلامية حلال على هذه الأسر، وتكون أيضا فنون مختلفة باللغة العربية واللغة الأجنبية، تلتقي هذه الأسر لتتعارف أو حتى سود نوع من جو التآلف بين هذه الأسر، وتتعارف فيما بينها وتنسى المآسي والأحقاد والحروب والقهر الموجودة في دولنا للأسف الشديد. في هذا اليوم حقيقة يعني كان حضور لأكثر من 200 شخص، منهم طبعا هولنديين ومنهم اللاجئين، أطفال نساء رجال، ويعني جو جميل في ظل هذا التنوع اللي ما مش هتلحظ فيه نوع من يعني لا سمح الله الرقابة أو حتى القمع والكبت. فيوم جميل بالعام يتم جمع هذه الأسر والتحدث عن المسائل التي يعني مسائل العمل وغيرها من المعوقات التي ربما تعيق هذه الأسرة أو تلك في هذه الدولة.
لكن بالرغم من هذه الاحتفاليات يظل الحنين إلى الوطن والحنين إلى الأرض والحنين إلى الأصل والجذور يظل دافعا دائما للإنسان سيد عادل، ولذلك أقول لك ماذا عن نشاط تفعيل القضية الأحوازية خلال الأيام القادمة؟ وها نحن نطلق من القاهرة هذا البرنامج ليستمر معنا على الهواء، فأنتم مدعوون كي تشاركوا فيه وتطرحوا قضيتكم بشكل فاعل في الحلقات القادمة بإذن الله.
نعم جزاك الله خير. نعم بالنسبة للوطن يعني الأحواز عند كل الأسر وحتى عند كل الأطفال، يعني لو كانت الكاميرا معانا اليوم لتجولنا بين هذه الأسر ولا سمعت وشاهدت كيف أن الأحواز هو الأمل اللي ينظر له هذا الأحواز وهذه الأسرة، وهي متيقنة وهي بإذن الله أن العودة حتمية والنصر حليفنا بعون الله، لأن يعني إحنا أصحاب حق والباطل مهما يعني عامل الزمن ليس معيار عند أصحاب الحق، فالباطل زائل لا محالة، وهذا وعد الله، الله لا يخلف وعده مع عباده الصالحين. فلذلك يعني مسألة الفعاليات وأيضا حتى تفعيل القضية هي جوهرها تبدأ من هنا، أن هنالك أمل، أن هنالك هدف، أن هنالك غاية سامية تسعى لها هذه الأسر، وحتى ديننا الإسلام الحنيف حثنا على أن ننصر الحق، وحتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون أرضه وعرضه ودينه فهو شهيد. لذلك هذه الأسر، هذه طلائع الناس الأحوازيين الذين خرجوا في أصقاع العالم، لا تجد أسرة أو جالية قد التزمت الصمت أو أنها لم تسعى في تفعيل قضيتها. أما نحن في هولندا في حقيقة المساعي بالإضافة إلى الداليات الأخرى الموجودة في جوارنا في ألمانيا في بلجيكا في السويد في الدنمارك في بريطانيا، الكل يسعى بين حين والآخر عبر عدة يعني فعاليات، منها المظاهرات أمام المؤسسات الدولية بالإضافة إلى تقديم وثائق وأشرطة عن الجرائم الإيرانية، وهذا الأمر أدى إلى أن تتخذ مواقف لأول مرة يعني خلال السنة هذه السنة بشكل خاص منذ بدايات 2012 لغاية الآن أكثر من 7 تصاريح وتقارير فقط من وزراء خارجية، وزارة خارجية بريطانيا، وزارة من البرلمان الهولندي، من البرلمان الأوروبي المقر في بروكسل، يعني تقارير بأول مرة بهذه الصراحة بهذه الجدية كانت تتعاطى وتطالب إيران بالكف عن تنفيذ جرائمها. شوف يعني المفهوم الجريمة لم يكن قد تعرضت لها هذه الدول وتحدثت أو أقرت في قراراتها وتقاريرها أن هنالك اضطهاد وظلم وترانسفير أي طرد وتهجير العرب من سكنهم. نحن بفضل الله استطعنا أن نقنع هذه الدول على أن كثافة اللاجئين الأحوازيين والذين قد تعرضوا إلى السجون والتعذيب هنا في مؤسسات كشفت عن حالات نفسية لكثير من الذين تعرضوا للتعذيب، يعني أدنوا بدلوهم هؤلاء الدكاترة بشكل خاص، ورفعوا التقارير على أن هنالك ممارسة منهجية، ممارسة وحشية تمارس ضد هذا الإنسان. بدأوا يعني يلقون الأضواء على مدى صدقية هذه الأمور، وكانت ترفع لهم التقارير بفضل نشاط الأحوازي في المنفى، والحمد لله استطعنا أن ننجز إنجازات طيبة لغاية الآن، لكنها لا تكفي، لكنها لا تكفي. بالتأكيد العمل متواصل، وبفضل الله أولا، وبفضل السعي من هم ناصرونا أيضا ووقفوا معنا مثل قناة صفا، قناة وصال، وقنوات أخرى، وناس مخلصين هنا وهناك، استطعنا أن نتقدم. لو كنا لوحدنا طوال هذه العقود لم نستطع أن يعني نضع خطوة إلى الأمام، لأن للأسف الشديد كانت كل الظروف ضد الأحوازيين، وحتى لا يعرفنا أبناء أمومتنا العرب، لكن لم يكونوا يعرفون أن هنالك شيء اسمه أحواز أو أحوازيين أو حتى في احتلال. لكن الحمد لله السنوات الأخيرة كان نشاط ملحوظ للقوى الأحوازية، والحمد لله استطعنا أن نقنع أخوتنا بأننا أصحاب حق، لسنا متمردين، لسنا مشاغبين، لسنا طلاب باطل. والحقائق والوثائق وحتى الظروف الإعلامي أوضح أن هناك شعب يضطهد، وأن ما تدعيه إيران كلها باطل، وهي ليست بدولة إسلامية، بل هي دولة كافرة وتحقد على العروبة وعلى الإسلام، ونحن خير مثال على هذا الموضوع. لذلك فمسألة يعني القضية الأحوازية تكشف كل عورات أكاذيب إيران. هنا هناك مسألة يعني اللاجئين الذين حقيقة يعانون ما يعانون في ظل أيضا قوانين، كنت أتمنى أن هذا الموضوع أيضا يتم التخصيص له برنامج خاص ليتم الوقوف عند قانونية طلب اللجوء. يعني مو أي واحد يجي يطلب اللجوء في نفس اللحظة يحصل على حق الإقامة. هناك قضايا معقدة نوعا ما أستاذ الكريم. يعني من المهم جدا يستمع الأحوازي الذي ما يزال هو في نفس الطريق، أو حتى هو في الأحواز ومشرد. البعض يعني ما يعرف أن هنالك مطلوب منه قضايا قانونية لإثباتها أو كيفية التحدث، والبعض يأتي وهو لا يعلم بما هو مطلوب من عنده، فيعني يتورط بقضايا بالحديث في أمور غير صحيحة، أو ما يعرف ما الذي يجب أن يجيب عليه، فتروح ملفاتهم للأسف إلى سنة سنتين لتشل حركة هذه الأسرة، تبقى على هامش المجتمع وهم على هامش يعني إلى أن يتم تجاوب معهم. لذلك يعني من المهم، وهذا دور حقيقة في المنفى، نقوم بالأسر اللي تصل إلى هولندا أو حتى دول المجاور، نقوم بالاتصال معهم والذهاب إلى بيوتهم أو المكان الذي يتواجدون فيه، ونسعفهم إلى بيوتنا، ويتم تدريبهم على ما الذي سيواجهونه في بشكل قانوني، رغم أن هناك استقبال وهناك تعاطي مع مسألة اللاجئين، لكن في قضايا يجهلها عموم الناس القادمين أو الوافدين إلى أوروبا، والتعامل مع مسألة اللجوء.
نعم، إذن قانونية طلب اللجوء سيكون موضوعا
في الدخول بالتفاصيل. هذا الأمر.
نعم، إذن قانونية طلب اللجوء سيكون موضوعا لحلقة قادمة بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عادل السويدي الناشط السياسي الأحوازي من هولندا، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة الاستثنائية التي قدمناها لحضراتكم من برنامج أحوازنا، لابد أن نقول أنه منذ سنة 1925 وحتى هذه اللحظة، يعني عشرات السنوات، وما زالت القضية الأحوازية كما هي. ربما تحركت الأمور في السنوات الأخيرة، ولم تعد قضية الأحواز قضية منسية كما كان يطلق عليها من قبل، ولكن نحن في حاجة لمزيد من التفعيل لهذه القضية، في حاجة إلى مواقف صلبة، وفي حاجة إلى مواقف أصولية لابد أن يقوم بها القادة العرب بتحريك من الشعوب العربية والإسلامية، لأن هذه الأرض أرض عربية محتلة من إيران التي تقمع هذه الشعوب ثم تدعي بعد ذلك أنها ديمقراطية. مشاهدي الكرام، في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيها الأحواز صبرا، إن بعد الليل فجرا، إن بعد العسر يسر، وسيتلو